يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اللقاء، وهو اللقاء 19، نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. دعونا بارك الله فيكم في بداية هذا الحديث، في بداية هذا اللقاء ومدارسة هذا الحديث، نضع أسئلة لعلها تعيننا على فهم هذه المعاني التي تضمنها هذا الحديث العظيم. ما معنى أن يبسط له في رزقه؟ وما معنى وينسأ له في أثره؟ ما المقصود بأثره؟ أليس الرزق مكتوب؟ أليس الأثر والأجل مكتوب؟ فما العلاقة بين هذا الحديث وبين غيره من النصوص التي فيها ذلكم المعنى؟ هل يحسن أو هل كون الإنسان يحب أن يبسط له في الرزق، هل ذلك مذموم أو ممدوح؟ هذا الحديث، هذا سؤال، في أي باب يمكن أن يوضع؟ في هذا الحديث في أي باب؟ هذه أسئلة لعلها تثير الانتباه لبعض المعاني التي تضمنها هذا الحديث العظيم المتفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وخرجه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث يصلح أن يكون في باب ما جاء في فضيلة صلة الرحم، في فضيلة صلة الرحم، وإن شئت فقل فيما يترتب على صلة الرحم. هذا الأمر، صلة الرحم، تضافرت به النصوص من الكتاب والسنة، وسنذكر شيئا يسيرا منها. قبل أن نذكر، نريد أن نجري مقارنة سريعة عاجلة. مجتمع لا يتعارف الناس فيه، أقصد مع أرحامهم، ولا يوجد روابط أسرية أصلا، وتفكك أسري، أو تفكك أسري وظنون وحسد وبغضاء وعدم صلة وعدم مشاركة في الأفراح وعدم مشاركة في الأحزان، ولا صلة ولا اتصال ولا إحسان، بل البغضاء والحسد والكره والمطالبات والمحاكمات والمخاصمات والمقاطعات، مجتمع هكذا كيف يكون؟ ومجتمع آخر فيه الترابط، الترابط الأسري أو الأسري، فيه المودة والرحمة، فيه المحبة، فيه الصلة، فيه الإحسان، فيه المشاركة إذا كان فرح أو إذا كان حزن، وفيه الترابط والمودة. كيف المجتمع الأول وكيف المجتمع الثاني؟ كيف يكون الشقاء في المجتمع الأول بالحسد والبغضاء والشحناء؟ عذاب، وهو عقاب دنيوي ونكد من نكد الدنيا. والمثال الآخر والمجتمع الآخر فيه المودة والسعادة وانشراح الصدر، وفيه التعاون والتناصر والتكاتف. إذا عرفت هذا فانظر، فإنك يا رعاك الله إذا نظرت إلى مجمل النصوص، إلى مجموع النصوص في العلاقة بالوالدين والعلاقة مع الأقارب والعلاقة مع الأرحام، وجدت نتيجة مهمة من عامة النصوص التي تدعو إلى الصلة والإحسان والترابط والتعاون، خرجت بنتيجة مهمة أن هذا الدين العظيم القويم الذي هو شريعة رب العالمين يسمو ويرنو إلى سعادة الدنيا قبل الآخرة، ويتطلع إلى الرقي بالمجتمع لكي يكون مترابطا متعاونا متناصرا، لكي يكون سعيدا بهذه الصلة في الدنيا قبل الآخرة. كيف تكون سعادة الإنسان الرجل الكبير حينما يتصل به أحد ويسأله عن حاله ثم يزوره ويسأله، المريض حين يزار، المصاب حينما يحصل له حادث أو شيء، حينما يأتي الناس من أقاربه وذوي رحمه فيقفون معه. في الحقيقة مجموع النصوص يخرج منها الإنسان بحقيقة يقينية أن هذا الدين العظيم القويم يتشوف ويتطلع إلى إسعاد أتباعه في الدنيا قبل الآخرة، يسعدون في دنياهم قبل آخرتهم. أما المجتمع الآخر المتناحر المتخاصم الذي تسوده البغضاء والشحناء، فذلك والعياذ بالله من نكد الدنيا وشقائها، هذا قبل الآخرة. انظروا يا رعاكم الله كيف جعلت النصوص، كيف تنظر الشريعة إلى صلة الرحم وإلى ضدها وهو قطيعة الرحم. جعل الله تعالى صلة الرحم من شعب الإيمان بالله واليوم الآخر. رسالة مختصرة سريعة إلى من يقطع رحمه، النقص ليس في أمر اجتماعي، النقص في الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والإمام البخاري رحمه الله ذكر مجموعة من الأبواب في هذا الأمر، وهو صلة الرحم وضدها. قال رحمه الله: باب وتقطع أرحامكم. ماذا أخرج في هذا الباب وما هي الأحاديث التي ذكرها بعد ذلك؟ نذكرها بإيجاز، ولكن بعد فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة،
إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث صلة الرحم. وما أدراك ما صلة الرحم؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب وتقطعوا أرحامكم. ثم روى بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. القطيعة القطيعة. قال القائل: من؟ الله. الله الذي بيده ملكوت كل شيء. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. إذن الذي يقطع رحمه يقطع عنه ما ذكره الله. إذا قطع رحمه فالله تعالى قال: أقطع من قطعك. وروى أيضا الإمام البخاري رحمه الله الحديث المشهور الذي فيه ذكر قصة النبي عليه الصلاة والسلام ونزول الوحي عليه أول مرة، هذا الحدث العظيم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم ذكر لخديجة ما حصل، قال: لقد خشيت على نفسي، فأخبرها الخبر. قالت رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي كانت تلقب العاقلة أو نحو ذلك، قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. عجيب حديث البخاري. ما الذي أدراها؟ عندها أدلة، وهي المرأة العاقلة عندها أدلة. قالت: كلا أبشر. النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف ويقول: خشيت على نفسي، وهي لا تقول له: لا عليك، بل تقول: أبشر. أين دليلها؟ قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إلى آخر ما ذكرت. إنك لتصل الرحم، إن كنت تصل الرحم لا يخزيك الله أبدا. إلى القاطع، إلى قاطع الرحم، اخشى، اخشى من ضد ذلك وأثري، اخشى من أثر قطيعة الرحم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلة الرحم. وخرج فيه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله استمع إلى السؤال، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. سؤال مختصر، هو النهاية، هو المقصد، الجنة. فقال القوم ما له ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا. انظر إلى الجواب، عظائم الأمور، أصول الأركان، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وتصل الرحم، ذكر صلة الرحم مع العبادة، الإخلاص، إخلاص العبادة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ثم خرج البخاري رحمه الله تعالى فقال باب إثم القاطع، ثم خرج بسنده من حديث جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. هذا من أشد أحاديث الوعيد لمن يقطع رحمه والعياذ بالله، لا يدخل الجنة قاطع. إذن صلة الرحم وإن كانت للأقارب والأرحام ولها أثر عليهم، فهي قبل ذلك تعامل مع الله ونيل لرضوان الله، وقطيعة الرحم قبل أن تكون قطيعة للرحم وللأقارب، فهي في الحقيقة كسب لسخط الله تعالى، يعني يحصل بها سخط الله تعالى. نعم، قال لا يدخل الجنة قاطع، الأمر عظيم. ولذلك عد العلماء الذين صنفوا في الكبائر أن قطيعة الرحم من الكبائر. إذن العلاقات علاقاتنا نحن في المجتمع المسلم ليست علاقات مصالح فقط، وليست علاقات لا علاقة لها بالدين، وإنما هي علاقة، لا، هي علاقة مبنية على أمر عظيم، وهو الحصول على ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، وهي علاقة فيها رضوان الله تعالى، يطلب فيها المؤمن رضوان الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من وصل وصله الله. نعم، ثم خرج أيضا حديث أبي هريرة ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى يا رب، قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب تبل الرحم ببلالها. ثم قال رحمه الله تعالى باب ليس الواصل بالمكافئ. بعض الناس في العلاقات العامة مع أي أحد، مع الزملاء، مع الأصحاب، العلاقة علاقة مقابلة ومكافأة، أعطاني أعطيه، زارني أزوره، اتصل بي أتصل به، سأل عني أسأل عنهم. لكن مع الرحم، مع الأقارب، الأمر مختلف، فمرتبتهم ومنزلتهم وحقهم أعلى. قال البخاري رحمه الله باب ليس الواصل بالمكافئ. ثم روى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، يعني الواصل على الحقيقة، الواصل على الحقيقة، الذي يصدق عليه أنه يصل رحمه، ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ الذي يرد بالمثل، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، التي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني الذي يصل رحمه ويبلغ مرتبة عليا في صلة الرحم، هو في الواقع لا، علاقته مع رحمه وصلته إياهم ليست مبنية على التبادل، فإذا أوقفوا يوقف، لا، لأنه يقوم بصلة الرحم طلبا لرضوان الله، فهو يصل رحمه تقربا إلى الله. ولذلك إذا قطعوا هو لا ينقطع من رجاء التقرب إلى الله، بل يستمر، لأنه يريد ما عند الله تعالى. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد أو الرماد الحار. نعم، إذن صلة الرحم باب عظيم. من أحب أن ينسأ له في من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذه من فضائل صلة الرحم. صلة الرحم بها رضوان الله، ويحصل بها العبد أن الله ذلك الوعد الكريم من الله: ألا ترضين أن أصل من وصلك. صلة الرحم يسلم بها الإنسان من آثار القطيعة: وأقطع من قطعك، لا يدخل الجنة قاطع. نعم، هذا أجور وجزاء في الآخرة وكذلك في الدنيا. ومن ثمار صلة الرحم في الدنيا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أن يبسط له في رزقه. بسط في لغة العرب أي وسع أو اتسع. نعم، ومن ذلك قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني لو وسع لهم. الله يبسط الرزق أي يوسع الرزق، فالبسط في لغة العرب السعة، والمبسوط أي الموسع، والبسيط أي المبسوط أي الموسع والمطول. فالبسط السعة، ومنه البسيطة تطلق على الأرض لسعتها. نعم، وكلام بسيط أي كلام مفصل طويل. من أحب أن يبسط له في رزقه، ما المقصود بالرزق؟ نتوقف مع فاصل، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث صلة الرحم. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: يبسط له في رزقه. نعم، قال بعض العلماء يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه. الرزق هو المعروف ما تقوم به الأبدان من المال والطعام والشراب والكساء واللباس والمركوب وغير ذلك، وهذا ظاهر. قال بعض العلماء وربما يدخل فيه أيضا ما يقوم به الدين، فالله تبارك وتعالى بناء على هذا القول الذي قال بعض العلماء ربما يدخل فيه، بناء على ذلك فإن واصل الرحم الله تعالى يمده بعونه على الطاعات وعلى التقرب إلى الله تعالى. قد والله تعالى أعلم، والله أعلم، قد يستشهد أو يستأنس لهذا المعنى بقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قاله سبحانه والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء اللفظ عام. قاله سبحانه وتعالى بعد قوله لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهل في هذه الآية الإشارة إلى أن هذه الأمور العظيمة هي من رزق الله؟ ربما، والله أعلم، لأنه قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال في ختام الآية التي تليها والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق عام لا شك، نص عام، لكن هل فيه الإشارة إلى أن هذا من الرزق؟ إن كان هذا صحيح، إن كان هذا صحيح، فهذا من أعظم الرزق إذا أوتيه الإنسان، ألا وهو ما يقوم به في أمر دينه. نعم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. الأثر الأجل، الأثر الأجل يعني يؤخر، لأن ينسأ يؤخر، ومنه النسيئة التأخير. وينسأ له في أثره أي يؤخر له في أثره. يقول بعض الشعراء والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر، أي حتى ينتهي الأجل. طيب، فما معنى أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره؟ ثمة سؤال، أليس الرزق مكتوب مقسوم؟ فكيف يبسط له في الرزق؟ أليس الأجل قد قدره الله تبارك وتعالى، فكيف ينسأ له ويؤخر له فيه؟ نعم، هذا سؤال ذكره العلماء عند هذا الحديث، وذكروا قول الله عز وجل هنا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من هنا ذكر بعض العلماء أجوبة عن هذا، الله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهنا وفي هذا الحديث يقول ينسأ له في أثره. نعم، ذكر بعض العلماء أجوبة، قال بعض العلماء إن الزيادة تكون حقيقة، حقيقة، فيزاد في الرزق ويؤخر في الأجل. استشكل بعض العلماء هذا فقالوا أليس ذلك أمر قد قدر؟ طيب، فيقال لهم فما جوابكم؟ فيقولون جوابنا هو البركة في المال، البركة في الرزق، حصول البركة في الرزق وحصول البركة في العمر. فيقال لهم وكذلك أيضا أليست البركة مما قد قدر؟ أليس البركة في الرزق مما قد قدر؟ الجواب بلى. ويقال لهم أليس البركة في العمر مما قد قدر في العمر مما قد قدر؟ فيقال بلى. أعيد، قالوا لا يزاد في العمر ولا في الرزق لأنهما مقدران. طيب ما تقولون يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره؟ قالوا المقصود البركة، البركة في الرزق والبركة في العمر. فيقال لهم أيضا أليست البركة أيضا مما قد قدر؟ فجوابهم على هذا محل نظر. والجواب الأقرب والأصح والله تعالى أعلم أن الله تعالى قد جعل صلة الرحم سببا في زيادة الرزق، وقد جعل صلة الرحم زيادة في العمر والأجل، وإن كان ذلك لا يتعارض مع البركة. كيف ذلك؟ جعله الله تعالى سببا، جعله الله تعالى سببا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. طيب، جعل الله تعالى هذه أسباب لدخول الجنة، فمن عمل بهذه الأسباب دخل الجنة وكتب كذلك، فلا تعارض. وكذلك هنا، من جعل الله تعالى صلة الرحم من أسباب زيادة الرزق ومن أسباب طول الأجل، وذلك كله مما قد قدره الله تعالى، فجعل الله تعالى هذه أسبابا ولا تتعارض أبدا. فالله تعالى قد قدر أن هذا المؤمن سوف يصل رحمه، فقد قدر تعالى أنه بسبب صلة رحمه فسيبسط له رزقه وسينسئ له في أثره، فجعل الله تعالى ذلك سببا، فمن قام به فقد قدر الله تعالى له أن يقوم به، وقد قدر الله تعالى له البسط في الرزق والمد واللسيئة في الأجل والتأخير في الأجل، ذلك أمر الله كله مكتوب. نعم، وقد ذكرت هذا المثال قبل قليل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بعض العلماء، ذكر هذا المثال، قال: جعل الله تعالى من أحب أن يدخل الجنة، أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، مع أن الله تعالى قد كتب أهل الجنة وأهل النار، لكن قد قدر أن هذا العبد سيقوم بذلك، فالله تبارك وتعالى جعل ذلك سببا. وهكذا هنا بعض العلماء قالوا إن الأجل المكتوب، الأجل مثلا أو الرزق المكتوب عند الله تعالى في اللوح المحفوظ لا يتغير، وقد علمه الله تعالى، وقد أوحى إلى الملك أو إلى ملائكته أن هذا العبد لو لم يصل رحمه أو هذا فهذا أجله، والله تعالى عنده أم الكتاب وقد علم أنه سيصل رحمه، فيزيد فيما أعلم به الملك الذي لا يعلم كل شيء، لا يعلم كل شيء إلا الله عز وجل، فيزاد له فيما أعلم به الملك من رزقه وأجله الذي كتبه وهو في بطن أمه، لكن في اللوح المحفوظ مكتوب أنه سيصل رحمه، فيبسط الله له رزقه ويزيد له في أجله. صلة الرحم هي من أسباب ذلك، من أسباب بسط الرزق وكذلك أن ينسأ للعبد في أجله. وقف بعض العلماء عند قوله من أحب، وفي رواية من سره، وكلاهما روايتان في الصحيح، من أحب أو من سره أن يبسط له في رزقه. هل كون الإنسان يحب أن يبسط له في الرزق هل هذا مذموم؟ قال بعض العلماء: هذا الحديث قد يدل على أن ذلك ليس بمذموم، لأن هذا مما تحبه النفوس، فإذا أحب ذلك وسره ذلك طبيعة وجبلة فلا حرج عليه في ذلك، ويكون ذلك والله تعالى أعلم مستحبا، يستحب للعبد إذا يعني يستحب إذا أحب أن يبسط له في رزقه، يكون ذلك مستحبا إذا نوى أن يبذل في وجوه الخير، كما جاء في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: إنما الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يعلم أن لله فيه حقا فهو يصل به رحمه، ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول صادق النية لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثله، قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. فكان تمنيه لبسط الرزق من أجل أن ينفق في الخير كان له فيه الأجر والثواب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لصلة الرحم ولنيل مرضاته، وأن يعيذني وإياكم وعباده المسلمين والمسلمات من قطيعة الرحم، إنه سميع قريب. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.